إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلك طريقهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام المؤمنون، وهذا هو الدرس الثالث من دروس أسباب المغفرة. تكلمنا عن التوحيد الخالص كسبب أول من أسباب المغفرة، ثانيا عن نبذ الشرك، ثالثا عن حسن الإسلام، رابعا عن تقوى الله عز وجل والصدع بالحق، خامسا عن اليقين في الله تعالى وأنه يغفر الذنب ويأخذ به، سادسا عن الصلاح، سابعا عن الخوف من الله عز وجل، ثامنا عن النجاح في الاختبار والامتحان، تاسعا عن الصبر على البلاء، عاشرا عن الصلاة سيما في جماعة وصلاة الضحى وختم الصلاة. ذكرنا في الدرس الماضي أو في الحلقة الماضية نبذة عن الصلاة كسبب من أسباب المغفرة، وذكرنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم نكمله ولم نكمل التعليق عليه، وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرجه إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فالإنسان ما دخل المسجد فهو عرضة لمغفرة الله عز وجل له ولرحمة الله عز وجل إياه، وإذا صلى فهو عرضة لمغفرة الله تعالى ورحمة الله عز وجل له أيضا. فتعلمون أن الصلاة من أعظم أسباب المغفرة كما بينا وكما سنبين إن شاء الله، فهو في رحمة وهو عرضة للمغفرة. فإذا صلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالصلاة من أسباب المغفرة. فإذا صلى وجلس في المسجد فهو في رحمة وعرضة للمغفرة، لأن الملائكة يجلسون إلى جنبه داعين الله عز وجل له: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه. فانظر أيها الإنسان الذي تظن أنك هلفوت أحيانا لا قيمة لك، لا، الملائكة النورانيون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في خدمته، يجلسون إلى جوارك إذا كنت تقيا طيعا لله في خدمتك، يضرعون إلى الله عز وجل أن يغفر لك وأن يتوب عليك وأن يرحمك، فضلا عن أن هناك ملائكة يحفظونك من بين يديك ومن خلفك ومن كل ما لم يقدر عليك. قال سيدنا علي: إن لكل إنسان ملكين يحفظانه ممن لم يقدر عليه، فإذا جاء قدره خلت الملائكة بينه وبينه. فأنت شيء عظيم، الله عز وجل كرم بني آدم على العموم، ولقد كرمنا بني آدم وزاد المؤمن التقية تكرمة ورفعة. فأنت سيد الخلائق، خلق الله عز وجل كل شيء لك، خلق كل شيء لك، أنت شيء عظيم بالإيمان بالإسلام بالتقى. فلا تمتهن نفسك ولا تحقر نفسك وعيش رسالتك. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وخلقك أنت له سبحانه وتعالى. فلا تشتغل بمن خلق لك عمن خلقت له. الملائكة في خدمتك يدعون الله عز وجل: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. والملائكة لا يأكلون حراما ولا يأكلون حتى الحلال، الملائكة لا يأكلون حرام، فدعواتهم مستجابة، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمن. فلو بلي بأكل حرام وكان من الذين يصلون ولم تستجب له دعوة، فقد يستجيب الله عز وجل دعاء الملائكة لك، فيكون في هذا الدعاء توبتك ورحمة الله ومغفرته لك سبحانه وتعالى. اشكر ربك على هذه التكرمة وعش كريما بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إذا فرغت من الصلاة، إذا فرغت من الصلاة قل كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله 3 مرات. أستغفر الله، إن شاء الله سيغفر الله عز وجل لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من قال في دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 فتلك 99 ثم ختم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالصلاة من أسباب المغفرة وختم الصلاة من أسباب المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يتوضأ كما أمر يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي صلاة يتم ركوعها وسجودها وفي رواية وخشوعها إلا كفر الله عز وجل له ما بينها وبين الصلاة التي تليها ما بينها وبين الصلاة التي تليها وفي رواية ما لم يؤت كبيرة وفي رواية ما لم يصب مقتلة ما لم يصب مقتلة والمقتلة قال يعني الكبيرة وهذا يفيد أيها المسلم أيها الكريم هذا يفيد أن الكبائر تقتلك أن الكبائر تقتل صاحبها فاجتنب كل الكبائر ولعل من بركات اجتناب الكبائر غفر الله عز وجل للصغائر فتتطهر بذلك من كل الذنوب صغيرها وكبيرها فتعيش بخير وتموت على خير وتعيش مخففا من كل الذنوب والمعاصي وترتاح في الحياة فقد بينا سالفا أن المؤمن لن يستريح دنيا وآخرة إلا إذا غفر له إلا إذا غفر الله عز وجل له نعم وكثير من المسلمين يرتكب كبائر كثيرة جدا ويستهين بها وكثير من عوام الناس وكثير من المسلمين يظن أنه ما دام بعيدا عن الزنا وعن الخمر وعن السرقة فقد سلم له دينه مع أنه يسيء الظن بالكثير من المسلمين ولسانه مطلق في السب والفحش والشتم والقذف واللعن والغيبة والنميمة وغير ذلك وهذه كلها كبائر فينبغي على المسلم أن يعظم دين الله كله فيقول بعض السلف الصالح لو اتقيت الله عز وجل في كل أبواب الدين ولم تتقه في باب واحد لا تعد تقيا لا تعد تقيا إلا إذا اتقيت الله عز وجل في كل أبواب الدين ويصفون السلف الصالح قائلين كنت تنال الثريا ولا تنال شيئا من دين الواحد منهم كان دينهم لحمهم ودمهم كان دينهم من ألفه إلى يائه أعز وأغلى شيء عندهم فاجتنب الكبائر كلها عبد الله وإلا قتلتك الكبائر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين من كل الذنوب صغيرها وكبيرها والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الحديث المتفق على صحته لو أن أرأيتم لو أن أمام دار أحدكم نهرا يستحم فيه كل يوم 5 مرات أيبقى في جسده من درا من وسخ قالوا لا يا رسول الله قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله عز وجل بها الخطايا فأفاد الحديث أيضا أن الصلاة من أعظم أسباب مغفرة الذنوب ومحو الخطايا والسيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ وفي رواية: على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، وفي رواية: ويزيد به في الحسنات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وفي رواية: وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فالصلاة من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، فالصلاة الصلاة يا عباد الله. والله لن نكون مسلمين ولن نكون مؤمنين حقا بترك الصلاة، ولن نرى خيرا أبدا في الدنيا ولا في الآخرة بترك الصلاة. فالصلاة الصلاة، وكان الصحابة لا يكفرون أحد بترك عمل إلا بترك الصلاة، كانوا يكفرون. فلا إله إلا الله ليست مجرد كلمة أيها المسلمون، ومن قال لك بأن قولك لا إله إلا الله يكفي لإنجائك من العذاب دنيا وآخرة فقد غشوك وقد خدعوك. لا بد من أعمال صالحة تصدق بها إيمانك، لا بد من أعمال صالحة تؤكد أن إيمانك إيمان صدق وأن توحيدك حق. للتوحيد حقوق ومكملات، للتوحيد لوازم ومقتضيات. قال ابن القيم في من خطابات الله عز وجل خطاب يتحدث عن أوامر الله عز وجل في القرآن، وأقول وفي السنة، هذه الأوامر تعتبر حقوق وواجبات ومتممات ومكملات للتوحيد. ويقول ابن القيم في زاد المعاد: ومن أسباب شرح الصدر التوحيد الخالص، فكلما كان التوحيد بتمامه وكماله وقوته في القلب، كلما كان القلب أفسح وأشرح وأسعد وأطيب وأقوى. ثم استدل بهذه الآية الكريمة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثم عقب فقال: فأهل الهدى والتوحيد في اتساع الصدر وانشراحه وانفساحه، وأهل الشرك والضلال في ضيق الصدر وحبسه وسجنه وانحراجه. فحقوق التوحيد ومتممات التوحيد ومكملات التوحيد التي بها يتسع الصدر وينشرح وينفسح هي الأوامر والنواهي. وهذا يؤكد أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، وأن التوحيد ليس مجرد ادعاء. حتى الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلقها كلمة مجرد كلمة، إنما قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، وفي رواية: إخلاصا مخلصا من قلبه، وفي رواية: من قال لا إله إلا الله موقنا بها، وفي رواية جندب بن عبد الله في البخاري: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فقل لي بربك أيها المسلم، هل إذا قال المسلم لا إله إلا الله صدقا من قلبه مخلصا من قلبه موقنا بها يبتغي بها وجه الله، هل سيدع الصلاة؟ هل سيترك الصلاة؟ هل هذا إخلاص؟ هل هذا صدق؟ هل سيضيع أمر الله؟ هل سيركب مناهي الله والمحرمات؟ الإسلام والإيمان والتوحيد لن ترى ثماره ولن ترى آثاره في نفس صاحبه وفي بيته وفي واقعه على السواء، إلا إذا ترجم الإنسان الإسلام إلى عمل، إلا إذا تعرف المسلم على كل المطلوب منه دينا وأقامه في الحياة. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. معاشر السادة، أنتقل بكم إلى النقطة التي هي بعد ذلك. وقبل أن أنتقل أحب أن أنوه إلى صلاة الضحى. فصلاة الضحى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الحافظ وصححه البعض حافظ ابن حجر، قال: من صلى الصبح، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه لا يقول إلا خيرا حتى يصلي سبحة الضحى، ركعتي الضحى، إلا غفر الله له ذنوبه وكفر بها سيئاته حتى ولو كانت أكثر من زبد البحر. في ختم الصلاة: حتى ولو كانت مثل زبد البحر. في صلاة الضحى قال: حتى ولو كانت أكثر من زبد البحر. فصلاة الضحى أيضا من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ثم بعد ذلك أيها الكرام ننتقل إلى النقطة التي تلي هذه النقطة، الصلاة عموما، وهي قيام الليل. فصلاة الليل أفردتها بنقطة لأهميتها جدا، فلن تستنير ولن تستضيء ولن تحلو إيمانا ودينا بدون صلاة الليل، ولن تكون صالحا إلا إذا كان لك صلاة بالليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ: وصلاة العبد في جوف الليل يكفر الله بها الخطايا. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: عليكم بقيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم. دأب الصالحين، منهج الصالحين أنهم لهم صلاة بالليل، أنهم يقيمون الليل ولو ركعات بسيطة، ولو ركعات أنهم يقيمون الليل. كيف تحرم نفسك من قيام الليل؟ والله سبحانه وتعالى ينزل في رواية: يمهل إذا مضى ثلث الليل الأول، يمهل حتى يمضي ثلث الليل الأول ثم ينزل إلى سماء الدنيا. وفي رواية: ينزل في منتصف الليل. وفي رواية: في ثلث الليل الأخير. يعني رحمات الله سبحانه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، رحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل في ثلثي الليل. على التحقيق إذا جمعت الروايات كلها تنزل في ثلثي الليل. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقيم الليل في منتصفه، فلما سألوه عن ذلك قال: لأن هذه ساعة يقل فيها العابدون لله، وأنا أكره أن يخلو الزمان ساعة من عابد لله تعالى، وأنا أكره أن يخلو الزمان ساعة من عابد لله تعالى. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم. ينزل الله في بعد ثلث الليل الأول إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيب دعاءه، هل من سائل فأعطيه. والله ما دعاك في هذه الساعة إلا ليغفر لك، والله ما دعاك إلى المغفرة إلا ليغفر لك. أقبل وأنت موقن بالله، عظيم الرجاء في الله، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لما اليأس؟ لما القنوط؟ لما تدع هذا الخير العظيم لما تدع أن تقوم لله ركعات في جوف الليل بعد ثلث الليل الأول أو في منتصف الليل أو في ثلث الليل الأخير حتى تدرك هذا الخير؟ إن كان لك ذنب استغفر سيغفر الله لك، إن كان عندك مقتلة كبيرة تب إلى الله سيتوب الله عز وجل عليك، إن كان لك حاجة سل الله عز وجل سيعطيك حاجتك، سل ما تشاء، فإن الله أغنى الأغنياء وأكرم الأكرمين ولا ينقص ما عنده بكثرة العطاء. قم لله واسأل ربك ما تشاء، فإنه كريم رحمن رحيم سبحانه وتعالى. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم، قربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. الله أكبر، ومنهاة عن الإثم. من بركات قيام الليل أن الله عز وجل يعصمك بقيام الليل من المعاصي في النهار، يعصمك من المعاصي في النهار ببركة قيام الليل، ويملأ وجهك نورا يكون آية للخلق على عمارة باطنك وعلى صلاحك وعلى قربك من الله سبحانه وتعالى. الحسن البصري كان أسمر اللون، وكان إذا طلع النهار رأوا وجهه كأنه فلقة قمر، كأنه فلقة قمر يشع نورا، فقالوا يا حسن يا إمام أنت أسمر اللون وما لنا نرى وجهك يشع نورا في النهار؟ قال: لأن المؤمن إذا دخل الليل وخلى بربه عابدا ذاكرا تاليا للقرآن مسبحا لله مقبلا على الله تعالى بأنواع الطاعات، إذا دخل الليل وأقبل العبد على ربه أضف الله عليه من نوره، أضف الله عز وجل عليه من نوره. والله منذ تقريبا يعني في الثمانينات، في السبعينات والثمانينات كنا نرى، وأوائل التسعينات كنا نرى النور يشع من وجوه معظم الشباب المسلم. الآن وجدنا أن النور قل، نادرا ما نجد أحدا يشع وجهه نورا، يمتلئ وجهه نورا مثل ما كنا نشاهد معظم الشباب يشع وجوههم نورا. وما هذا إلا بنومهم، إلا بغفلتهم تركوا قراءة القرآن، وقراءة القرآن تملأ الوجه نورا والقلب نورا، وتركوا قيام الليل، وتركوا الاجتهاد في التعبد لله سبحانه وتعالى، وتركوا صلاة الضحى، وتركوا كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. ما أدري هل فتنتم، وأي شيء فتنكم، أي شيء في هذه الحياة ألهاكم عن دينكم لحمكم ودمكم؟ عودوا إلى الله عودة صدق، عودة صدق، وتبتلوا وانقطعوا إلى الله. امشي على الأرض بجسدك ولتكن روحك وقلبك دائما محلقة في الآفاق، موصولة بالله، معتصمة به سبحانه وتعالى. لا يغفل لسانك عن ذكر الله، ولا يغفل قلبك عن الصلة بالله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت جفاء وصدودا اضرع إلى الله باكيا وقل: يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، رد إلينا نورك، رد إلينا نورك، ورد إلينا خيرك وبركتك. وكما أعطيتنا الإسلام والإيمان والتوحيد فلا تنزعهم منا ولا تنزعنا منهم حتى نلقاك. قيام الليل، نعم، ومنه قيام رمضان. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا، تصديقا به، تصديقا به، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض قيامه، هو الذي سن قيامه وفرض صيامه. واحتسابا لا ترجو الأجر على ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. غفر لك ما تقدم من ذنبك، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تصب مقتلة يعني كبيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق على صحته من حديث أبي هريرة. وحول الصيام أيضا وأنه من أسباب مغفرة الذنوب صيام ليلة النصف من شعبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم وأبو نعيم في الحلية وصححه الهيثمي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ: يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. الله أكبر، الله أكبر. كيف تصبر على هذه العقوبة أيها المشرك؟ كيف كل الناس يغفر لهم، يغفر الله عز وجل، يطلع على خلقه فيغفر لجميع خلقه، ألا يعني يغفر لغير المسلمين؟ قال: إلا لمشرك، وما سوى المسلم مشرك لا يغفر الله له، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى هم خارجين، ما سوى المسلم خارج لا يغفر له، أو المشرك الذي هو من المسلمين اللي يقول يا بدوي ويا جيلاني ويا حسين ويا سيدة، هذا مشرك. أترضى، أترضى أن يغفر الله عز وجل لكل الخلق وأنت لست معهم وأنت المحروم؟ أيها المشرك، أيها المشاحن، أيها المتخاصمون، أترضون بهذا؟ أترضون أن الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أيضا حول الصيام كان يصوم الاثنين والخميس، فقالوا: يا رسول الله نراك تصوم الاثنين والخميس، فقال: نعم، أصوم الاثنين والخميس لأنهما يومين يغفر الله عز وجل فيهما لعباده إلا لمتهاجرين. أيها المتخاصمون من أبناء هذه الأمة، أيها المتهاجرون، يرضيكم أن يغفر الله عز وجل في كل يوم اثنين وكل يوم خميس لكل المسلمين إلا أنتم؟ إلا أنتم أترضى أن تقيم على التهاجر والتخاصم؟ إذا عز أخوك يا أخ الإسلام فهن أنت. هذه وصية بعض السلف الصالح، وبعضهم قال: من أذل نفسه أعز دينه، ومن أعز نفسه أذل دينه. ذل نفسك لله، اخفض جناحك للمسلمين وذل نفسك لأخوك المسلم. إذا لقيت نفسك قادر على نفسك وأخوك نفسه كبيرة عليه مش قادر عليها، دي نعمة اشكر الله عليها. اذهب أنت وصالحه، صالح خصومك، صالح من بينك وبينه هجرة، خصومة، صالح من بينك وبينه تشاحن. فالخصومات والتشاحن والتهاجر والتخاصم من أسباب الفقر. كيف نتعاون على البر والتقوى وبيننا كثير منا مشاحنات وخصومات وتهاجر؟ كيف تتعاون الأمة فيما بينها وتتكاتف الأمة فيما بينها وبين رؤوسها مشاحنات وتهاجر وتخاصم؟ كل واحد يجي على نفسه من أجل وطنه، من أجل أمته، من أجل المسلمين. إذا عز أخوك فهن أنت، هن أنت على نفسك وصالحه لله، اجعلها لله، ستجدها هينة لينة يسيرة جدا. اجعلها لله حتى ولو كان هو المخطئ، قل له: يا أخي أنا اللي مخطئ، أنا اللي مخطئ، تعال نتصالح، تعال نتصالح، أنا لا أطيق أن كل يوم اثنين وكل يوم خميس اسمي ما يبقاش مع المغفور لهم، اسمي ما يبقاش في صحيفة المغفور لهم، تعال نتصالح. أي شيء ستضره علينا الخصومات والمشاحنات؟ حرمتنا ليلة القدر وتحرمنا خيرا كثيرا الله به عليم. يجب على هذه الأمة رؤوسا ورعية أن تصطلح، أن تصطلح. إذا عز أخوك فهن أنت، من أذل نفسه أعز دينه، ومن أعز نفسه أذل دينه. دي عزة ثانية غير عزة الإسلام. كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ولكن ده بمجاهدة للنفس وكسرها وقودها من خطامها، ولو كرهت واستثقلت إلى ما يحبه الله ويرضاه، حتى ولو جيت على نفسك شويتين، لكن لله، لإخوان المسلمين، لأحبابي. كان السلف الصالح نهمتهم كلها، لذتهم كلها في إدخال السرور على المؤمنين. كان كل واحد همه يسعد المؤمنين، كان كل واحد نهمته لذته يدخل السرور على المؤمنين. فسروا جميعا وسعدوا جميعا وأعزهم الله جميعا. لكن أف لأمة كل واحد يكون همه أن يرتفع حتى ولو أخفض الجميع، وأن يسعد حتى ولو شقي الجميع. أف أف لأمة يكثر فيها هذه النوعية من الناس. نعم، النقطة التي بعد ذلك أيها الكرام، الصوم. الصوم أيضا من أسباب المغفرة، والصوم صوم رمضان كما قلنا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وصوم يوم الاثنين والخميس، فالجنة تفتح أبوابها في يوم الاثنين والخميس، وتتهيأ وتتزين لخطابها في يوم الاثنين والخميس. ويغفر الله عز وجل في هذين اليومين إلا لمشرك أو مشاحن. وصوم يوم عرفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم من حديث أبي قتادة، صوم يوم عرفة، سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. ومن الصوم صوم يوم عاشوراء، سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم من حديث أبي قتادة أيضا عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. الله أكبر، منح كريم سبحانه وتعالى. صوم يوم واحد يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية كلها وما أكثر الذنوب ونحن لا ندري. لو وضعت في جيبك تسجيل وسجلت لنفسك، أحيانا تمشي على الأرض وانت فاهم انك انت ملاك ما تعصي ولا ترتكب ذنبا، والله لو وضعت تسجيلا في جيبك وسجلت لنفسك ثم استمعت آخر الليل أو أعطيت الشريط لعالم يؤبن هذا الشريط، لكان لك ذنوب كثيرة، ذنوب كثيرة، جبال ذنوب طول السنة يكفرها صوم يوم. أتبخل على نفسك بصوم يوم وهو يكفر ذنوبك كلها ويمحو خطاياك جميعها، فتعيش بخير وتموت بخير، وتعيش مخففا من حمل الأوزار وثقل الذنوب التي تثقل الكاهل وتعي القلب والعقل والروح والبدن، وتعوق عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، وتعوق عن العروج إلى درجة المقربين. بعد ذلك أيها الكرام، الزكاة. قال الله تعالى، نقطة الثالثة عشر من أسباب المغفرة، الزكاة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم طهارة عامة، تطهرهم وتزكيهم، كلمتان جمعتا وكفتا وشفتا، طهارة عامة وزكاة عامة. طهارة للنفس، طهارة للمال، طهارة للأهل، طهارة للولد، طهارة للروح، طهارة للعقل، طهارة للقلب، طهارة للجسد، طهارة من الذنوب، طهارة من السيئات والمعاصي، طهارة. الزكاة، النفقة، الإحسان عموما إلى اليتامى، إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى المعوزين، التعاون مع أبناء هذه الأمة المجاهدين الخيرين على تشييد المساجد والمستشفيات والأعمال الخيرية، الإنفاق عموما يعرضك للمغفرة، يجعلك دائما في الرحمات، تخوض في الأنوار وتتنزل عليك الرحمات، ويغفر الله سبحانه وتعالى لك بالإنفاق والإحسان، يغفر لك الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. والنبي عليه الصلاة والسلام درس عملي، كان يحث المسلمين على الإنفاق ويعيدهم على ذلك المغفرة. من حديث الأحنف الذي رواه الإمام، الذي رواه البخاري والنسائي والبيهقي والدارقطني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع أصحابه ويقول لهم: من يشتري مربد بني فلان نوسع به المسجد، وغفر الله له، وغفر الله له. فاشتراه عثمان رضي الله عنه ورحمه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر روما غفر الله له سقاية للمسلمين، فاشتراه عثمان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم: من يجهز جيش العسرة غفر الله له، فجهزه عثمان رضي الله عنه. وهكذا، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل المحسنين: من يشارك في هذا الخير غفر الله له، من يبني مسجدا في مكان يحتاج الناس فيه إلى مسجد غفر الله له، من يبني مستشفى تطب للمساكين بأجر رمزي ينفق منه على الفقراء والمعدمين غفر الله له، من يقيم ثلاجة في مكان يحتاج الناس فيه إلى كوب ماء غفر الله له. كل إحسان للمسلمين، كل إحسان، من يكفل يتيما أو بعض اليتامى غفر الله له. كل إحسان، كل خير، كل بر يتعاون المسلمون فيه يغفر الله عز وجل لهم به. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث الذي يقول: أنا عند ظني عبدي بي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال الشعبي: من تقرب إلى الله بالطاعات عموما تقرب الله منه بالمغفرة والرحمة، بالمغفرة والرحمة. فدل هذا على أن كل الطاعات، كل الأعمال الصالحة من أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ومحو الخطايا. يا عباد الله، كل الأعمال الصالحة أخص منها خطتي في أسباب المغفرة التي ألقيتها عليكم إجمالا، وها أنا ذا أقوم بالتفصيل قدر الطاقة. بعد ذلك أيها الكرام، النقطة 14: الحج والعمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة المتفق على صحته: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور سواء جزاء إلا الجنة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، ولن يدخل الجنة إلا من غفر له، إلا من غفر له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته أيضا من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يغسله الحج غسلا من ذنوبه ومن خطاياه، يكفر الحج كل سيئاته وكل معاصيه. فالحج والعمرة ينفي الله عز وجل بهما الذنوب وينفي بهما الفقر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. بعد ذلك، النقطة 15 من أسباب المغفرة: الجهاد والشهادة. وقد حدثنا الترمذي والبيهقي وأحمد والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني أيضا، عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من عبادته في بيته 70 عاما، أفضل من عبادته في بيته 70 عاما. فيا أيها الزهاد خربوا صوامعكم، خربوا صوامعكم واغشوا الأمة والخلق، بلغوهم دين الله ودعوة الله، ومرهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، وإلا والله هلكت العباد وفسد الخلق وهلك الحرث والنسل وحل البلاء بالأمة وبالناس أجمعين. خربوا صوامعكم، فإن الزاهد كامل الزهادة لا يهرب من الفساق ولا يهرب من العصاة، إنما يطلبهم لأن دواءهم كله عنده، دواءهم كله عنده. وما كان الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم ورحمهم الله يغفلون عن القيام بالواجب الدعوي انتشالا للناس وإحياء لهم وإنقاذا لهم من قتل إبليس لهم من الحيرة ومن الضلال. ما كانوا يفطرون، يقولون عن سفيان الثوري: كان إذا خرج من بيته لا يزال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ذاهبا وراجعا، إذا وجد أناسا على المصاصب يلعبون الطاولة أو الشطرنج أو يلهون قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أهذا النداء ليس لكم؟ أهذا النداء الله أكبر ليس لكم؟ قوموا وصلوا. هكذا المؤمن، مثله مثل النحلة، النحلة أينما وجدت زنت، وكذلك المؤمن أينما وجد وحيثما حل يزن بالدعوة، يزن بالنصح لدين الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن مقام أحدكم في سبيل الله، ومنه المقام الدعوي، ومنه المقام الدعوي، تبليغ الدعوة، تبليغ دين الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه والله مقام في سبيل الله أفضل من عبادة أحدكم 70 عاما في بيت. كل مقام في سبيل الله، كل مقام. ولقد خرج بعض الصحابة يتعبدون، فذهب إليهم ابن مسعود وقال: أنتم هنا لماذا؟ قالوا: نتعبد بعيدا عن غمار الناس وضوضاء الناس. قال: لو أن كل الناس فعلوا مثل ما فعلتم، فمن يقاتل العدو؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ والله ما أنا ببارح حتى ترجعوا معي، والله ما أنا ببارح حتى ترجعوا معي. من يقاتل العدو؟ من يتصدى لإبليس وهو يأخذ الناس من دينهم؟ من ينقذ الناس من يديه وجنده؟ من يرشد الضلال والحيارة؟ من يهدي الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ مقام أحدكم في سبيل الله بنص المعصوم صلى الله عليه وسلم خير من عبادة 70 سنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تحبون في الجهاد أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. وعن أبي هريرة فيما رواه الإمام مسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال: أرأيت يا رسول الله إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم. ثم سكت الرجل ساعة، ثم قال النبي: أين السائل؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: ماذا قلت آنفا؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، الأولى قال إن قاتلت، قاتلت المشركين في سبيل الله، الثاني قال إن قاتلت يعني حتى قتلت، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم، إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. فالعبد إذا مات وعليه دين يحبس، يحبس حتى يسدد ما عليه من دين من ماله أو يقوم غيره بتسديد دين. يحبس، يحبس عن ماذا؟ قيل يحبس عن الرحم، وقيل يحبس عن التمتع بثمرات عمله الصالح حتى يسدد ما عليه من دين. وأعجب كيف يعلم المسلمون هذا ويماطلون في سداد الديون التي عليهم رغم أن عندهم الأموال. كيف؟ كيف هذا لعب بالدين؟ هذا استخفاف بالنفس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. انتهت الحلقة ولنا بقية إن شاء الله مع الحديث عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وأنه سبب من أسباب المغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطريقي إلي صديقي لنقصو ودربا.